السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، من فاز مثل ما فاز أهل السنة والجماعة، من أسعد من أهل السنة والجماعة، وهم يصفون الله بما وصف به نفسه ويتعبدون بذلك لله جل في علاه، يسارعون في الخيرات، يتنافسون في الصالحات، وإنهم أقرب الناس وأرفع الناس وأعظم الناس درجة عند رب الأرض والسماوات. يقول رب الأرض والسماوات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يريدون وجهه، إضافة الوجه لله جل في علاه، إضافة صفة للموصوف بما يليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله. قلنا الطريقة المسلكية التعبدية عند وصف رب البرية بهذه الصفة العظيمة، منها الزهد في الدنيا، تطليق الدنيا كثيرا، الزهد في الدنيا والعمل للآخرة، لأن الله جل في علاه بيّن أن في الآيات الكريمة: كل شيء هالك، ما في شيء كتب الله له البقاء، ما في، الدنيا دنيا لأنها دنية تزول سريعا، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما ابتغي به وجهه. ولذلك النبي قال إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. لذلك قلنا الطريقة المسلكية التعبدية لله جل في علاه، أو التعبد بهذه الصفة، ما دمنا علمنا بأن كل شيء يهلك لا يثبت إلا ما كان لوجه الله الكريم، الزهد في الدنيا، طلب الآخرة، ففي الآخرة يرى وجه الله جل في علاه، لأنه لا يستحيل لرؤية الله في الدنيا. إلا إذا كانت الرؤية المنامية، هذا أمر آخر سيأتي إن شاء الله في الكلام عليه عند الكلام على رؤية رب الله، رب العالمين، ربنا الله رب العالمين في الآخرة. فيستحيل رؤية الله في الدنيا، إذا كل شيء هالك إلا وجهه، لابد من الزهد في الدنيا. وهذا الذي حاد بنبي أن يبتغي وجه الله جل في علاه، يسرع ويسارع ويسابق في الصالحات كما فعل الصحابة الكرام. أيضا كان عمر ينافس ويسارع في الخيرات وينافس أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إلى الله جل في علاه، فكان أزهد الناس في الدنيا. خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، جاءه جبريل عليه السلام فأشار إليه أن تواضع، فاختار النبي أن يكون عبدا رسولا. لذلك قال، كان يدعو ويقول: اللهم ارزق آل محمد كفافة، اللهم ارزق آل محمد قوتا. وقد قال الله تعالى، وقد أوحى الله إليه بأن رزقه مكفول حين قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ترك الدنيا وطلقها ثلاثا لا تساوي شيئا، قال: مالي وللدنيا، ضرب لنا مثلا لنعلم ما هي الدنيا، مالي وللدنيا كراكب، قال يعني نام، قال تحت ظل شجرة، ثم تركها وراح. كم يبقى؟ قليل في القيلولة، فقط يرتاح البدن ثم يمشي. قال: مالي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة، ثم تركها وراح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متكلم فيه لكن يستأنس به: الدنيا ملعونة، ما في فيها، كلها كدر، لا تصفو لأحد ولا تستديم ولا تدوم، ليس فيها إلا ذكر الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذكر الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. لما العالم؟ طيب، لأن العالم يذكر بذكر الله، يعلم بذكر الله. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، وما نقص ذلك مما عندي من شيء. في رواية إلا أن يضع، إلا كما ينقص المخيط، الإبرة توضع في البحر تنقص إيش منه؟ لا شيء، لا شيء. والدنيا لا تساوي شيء. ولذلك الله جل وعلا هيج النفوس إلى الآخرة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كفى كفى في الدنيا من نعيم، في الآخرة من نعيم رؤية وجه ربنا الكريم سبحانه وجل في علاه. وليس الزهد في الدنيا متعلق بال، ليس الزهد في الدنيا متعلق بالغنى أو بالفقر، لا. الزهد في الدنيا ولو امتلكت الدنيا أنت هي لا تساوي عندك شيئا، قلبك لا يميل لدرهم من دخل أو درهم من خرج. هذا هو الزهد الحق في الدنيا. فإذا الوصف الله بهذه الصفة الجميلة العظيمة من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة هو أن تزهد في الدنيا لتبتغي النظر لوجه الله الكريم. تزهد في الدنيا، لا تعلم من الدنيا إلا ما كان موصلا لك برب البرية سبحانه وجل في علاه، فتغتنم الساعات والأعمار في طاعة الله جل في علاه. وهذا الذي أنت قد خلقت له. لذلك قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فإنهم ليل نهار صباح مساء يدعون ربهم، سواء دعاء المسألة والطلب أو دعاء الثناء. ودعاء الثناء هو العبادة، أن تعبد الله صباح مساء خمس صلوات في اليوم والليلة ترتفع بهن عند ربك جل في علاه، وتصبر على الطاعة. ولذلك قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كفى أن الله سينادي عليكم جميعا سلام، يسلم على أهل الجنة سلام قول من رب الرحيم، فيسلم عليهم ثم يقول: أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ وهم يفرحون ويسعدون ويسمعون كلام الله ويقولون: ألم تنجنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ فقال: إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه. فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله الكريم. ما أنعم نعيما قط مثل هذا النعيم. إذن أوفر عليك أن تطلق الدنيا ثلاثا، كما أخذ بلحيته علي بن أبي طالب وقال: يا دنيا غري غيري، بتتك ثلاثا، طلقتك ثلاثا. وعثمان بن عفان ترك الدنيا بأسرها وكف الناس عن الدفاع عنه. هو الذي اشترى بئر روما للمؤمنين، والخوارج قد منعوه الماء يشرب الماء، وكان صائما، قتلوه صائما حتى يلقى ربه على هذه الطاعة وهذه العبادة العظيمة. تمسك بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أثر الأثرياء ومن أغنى الأغنياء، والدنيا لا تعتبر عنده شيء، حتى أنه أنفق ماله عن بكرة أبيه من أجل نصرة الدين، لما جهز جيش العسرة بالخيل وبالمال والذهب والفضة، أخذ النبي ونزل من المنبر يقلب الذهب والفضة ويقول بأبي وأمي: ما ضر عثمان ما فعل بعد يوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إذا التقرب إلى الله والتعبد لا بهذه الصفة العظيمة، صفة وجه الله جل وعلا، هو الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والصبر على الطاعات. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعونهم بالغدو بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأنت صابر محتسب، تقوم الليل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ربه يعني فيما يختصم المال الأعلى في الدرجات، فكان يقوم من الليل عملا بقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكانوا يقومون حتى تتورم القدم. هذا عثمان بن عفان ختم القرآن كله في ليلة واحدة، حتى أنزل الله وفي أمثاله وأطرابه وأقرانه قول الله تعالى: أمن هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل لا يستوون، لا يستوون. هؤلاء أقبلوا على الله بكل قلوبهم. كان إمامنا أو إمام الأئمة وسيد الناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إذا قام فقرأ بكى حتى اختلت لحيته، وسمع الناس بقراءته حتى يضجون. هم قالوا، كان أهل الجاهلية في مكة يقولون: هذا الرجل فتنة علينا جميعا وعلى نسائنا وعلى أبنائنا، فكان يصلي في حريم بيته، فكان الصغار يسمعون صوته وبكاءه، والرجال والنساء يأتون ينظرون يندهشون على ما فيه هذا الرجل وهو يتمتع بقراءة القرآن قياما لله جل في علا. أقبل على الله لأنه يريد وجه الله، يريد أن يكون ذا منزلة عالية عند ربه جل في علا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أنت ترى ليست المسألة على العبادة فقط، بل ليل النهار ينصرون دين الله جل في علا، يبتغون وجه الله جل في علا. لذلك بيّن النبي أن من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، أن من قاتل يبتغي وجه الله هو في سبيل الله. فكان الصحابة الكرام هكذا يدخلون على الموت بصدور الرحبة. أنت لما تعلم بأن رجلا كما سيأتي في صفة الضحك يقول للنبي ما الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع اللأمة، الدرع تخلعه، أن تخلع اللأمة وأن تدخل أن تدخل في ساحة الوغى وأن تقتل مقبلا غير مدبر. ففعل ذلك ابتغاء وجه الله الكريم. حسن التعبد لله سبحانه جل في علاه في بهذه الصفة هو أن يجتهد اجتهادا عظيما ويتسابق ويتنافس في الصالحات والطيبات ابتغاء وجه رب الأرض والسماوات، ويصبر على ذلك عملا بقول تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. المحافظة على صلاة العصر والفجر لأنها السبيل إلى رؤية وجه الله الكريم، لأن النبي قال ترون ربكم كما ترون القمر، ترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فقال فإن استطعتم في الحديث فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا، يقصد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. والمحافظة على صلاة العصر قربة إلى الله جل في علاه، وهي سبيل إلى النظر إلى وجه الله الكريم. قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال عن صلاة العصر قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. النبي فسر الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر عندما كان في غزوة الخندق، قال النبي شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله، وكما قلت جمعهما وقال من صلى البردين دخل الجنة، ودخول الجنة معناها النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا لا يكون أيضا إلا إخلاصا لوجه الله الكريم سبحانه جل في علاه. فحسن المحافظة على الصلاتين سبيل إلى النظر إلى وجه الله جل في علاه، وحسن تعبد بهذه الصفة التي أنت قد اعتقدتها. يعني يا للحسرة ويا للويل ويا للعار والشنار على هؤلاء الذين نفوا هذه الصفة وعطلوها كاملة، كيف يفعلون وإلى ما يتعبدون؟ أين الإخلاص الذي يكون في القلوب وأين الهمة للنظر إلى وجه الله الكريم؟ خسروا كل ذلك والله، وأخشى أن يمنعوا من النظر إلى وجه الله الكريم، أخشى أن يمنعوا من النظر إلى وجه الله الكريم. فلذلك نحن نقول في هذا الباب هو المحافظة على هذه الصلاة تصل بالإنسان إلى حسن التعبد لوجه الله، أو حسن التعبد بوصف الله جل في علاه بالوجه في هذا الباب. وبإيجاز نكون قد انتهينا من هذه الصفة العظيمة، وتأتي الحلقات القادمة نثبت أيضا كما قلت الصفات التي يتصف الله بها، صفات نركز في هذه الحلقات على صفات الصفات الخبرية لأنها فارقة بين أهل السنة والجماعة وهم خير البرية، وبين أهل البدع والضلالة وهم شر البرية، فارقة بيننا وبينهم. والذين يتهمون أهل السنة بالترسيم الجهلة، الذين يجهلون فيشبهون الله بخلقه ويقولون إذا قلتم يدي يبقى يد الله كيد زيد، إذا قلتم وجه يبقى وجه الله كوجه عمير. أنتم أخطأتم لجهلكم بالأصول ولجهلكم بالسنة ولجهلكم أيضا باللغة. الإشراك الكلي في الذهن يعني معرفة المعنى لا التشبيه، وإلا قد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما تقول الجسمية؟ نحن لا ننفي ولا نثبت الجسمية، لكن أنت لما تقول جسمية ولما تقول مجسمة أيها الجهول؟ يعني أنت الآن تتهم النبي، تتهم أبا بكر، تتهم عمر، تتهم عثمان، تتهم علي، هؤلاء أثبتوا الوجه لله. أجمع أهل السنة والجماعة لا سيما العشرة المبشرون بالجنة أجمعوا جميعا على أن الله يوصف بالوجه، وأن وجه الله وصف الله بأنه ذو جلال وإكرام، وأن العمل يكون ابتغاء وجه الله جل وعلا، بأن الله يثيب على من عمل إخلاصا لوجهه الجنة. والحديث بقية سندخل إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى صفة أخرى من الصفات الخبرية، وهي صفة الساق لله. لله ساق؟ نعم، نحن أثبتنا لله رجل ولله قدم ولله يد ولله عين، وكل ذلك في الحلقات الماضية تكلمنا عنها، وأيضا التي كانت سابقة قبلها. سندخل بعد ذلك إن شاء الله في هذه الصفة العظيمة، صفة الساق لله. لله ساق؟ نعم لله ساق. يا أستاذ، وكيف أثبت ساقا؟ ألا أشبه؟ ألا يكون هذا تجسيما؟ يا بني لا، لا تتعجل كهؤلاء الجهلة فتكيف الصفة فتشبه الخالق بالمخلوق وأنت ممنوع من ذلك. أما قعدت لك أيها التلميذ الطيب، أيها المشاهد الكريم، أما قعدت لك قاعدة تامة كاملة أننا نصف الله بما وصف الله بنفسه على أمرين: أولا بما يليق بجلال الله وعظمة الله سبحانه وتعالى في علاه، وأن الله ليس كمثله شيء، بإثبات بلا تشبيه ولا تمثيل، وأيضا ألا نكيف كيفية نتصورها، لأن الكيف وإن كان غير معلوم، غيب وإن كان غيبا عنا، لكن هناك كيفية يعلمها الله لا نعلمها، لكننا نعلم أنها تليق بجلال الله وكمال الله، لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك أقول ردد معي أخي قبل أن أغلق الحلقة، ردد معي أخي: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. قل نعم، ردد: آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام إن شاء الله على الساق في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.